السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه المبعوث صلى الله عليه وآله وسلم بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا، فآليت لا أرثي لها من كلالته ولا من حفن حتى تجيء محمدًا، نبي يرى ما لا ترون وذكره أغار لعمري في البلاد وأنجدا، له صدقات ما تغبه ونائل وليس عطاء اليوم مانعه غدا، أجدك لم تذكر وصاة محمد نبي الإله حين أوصى وأشهد، إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى وأبصرت بعد الموت من قد تزود، ندمت على ألا تكون كمثله وأنك لم ترصد كما كان أرصدا. قالها أعشى همدان أعدها وجهزها ليلقيها أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل في الإسلام، لكن اعترضه بعض كفار قريش فصدوه عن ذلك فمات على الشرك. وبعد، أيها الكرام، ضمن دورات فرعية نسائية تقيمها دورة الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي العلمية، وهذه الدورة النسائية 17، نتشرف وإياكم بالجلوس في هذا الجامع المبارك، نتذاكر وإياكم بعض ما يخص أحكام المرأة المسلمة. ولا شك أن هذه الأحكام على الرجال أيضا أن يعقلوها ويفهموها ويعرفوها، لأنهم هم المربون والموجهون والمطلعون على تفاصيل البيت وأسراره وما يرونه من مخالفات وجب عليهم أن ينبهوا عليها. والعنوان المحدد لهذه الدورة النسائية متعلق بأحكام لباس المرأة، لباس المرأة. والمرأة معاشر المسلمين هي من خاطبها الله كما خاطب الرجل، وأفرد الله لها أحكاما مستقلة تختص بضعفها وتكوينها وفطرتها وهيئتها وما خلقت لأجله، فهناك أحكام عامة مشتركة مع الرجال وهناك أحكام تخصها دون الرجال وأحكام تخص الرجال دون النساء. ومن ضمن الأحكام الخاصة بالنساء هناك بعض المسائل المتعلقة باللباس، وهذا اللباس ستر، وهو أيضا زينة وحشمة. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، فذكر الله اللباس الواجب وذكر الله الزائد للزينة في هذه الكلمة. يواري سوآتكم هذا واجب، ستر العورة، وريشا الرياش اللباس الزائد عن ستر العورة، ويدخل فيه الحاجة وتدخل فيه باب الزينة. وما يختص بالمرأة في هذا الباب يمكن أن يلخص في بعض النقاط التالية. أولا، لنعلم معنى بلوغ المرأة، لأن البلوغ مرحلة فاصلة في حياة الرجل وحياة المرأة، وهذا البلوغ يستوجب المزيد من الاهتمام والحرص والعناية والرعاية بجميع أمور الدين، فبالبلوغ يقوم قلم التكليف ويكتب على العبد رجلا أو امرأة ما يعمله من الأعمال مطلقا خيرها وشرها. والمرأة عند الفقهاء تبلغ غالبا في سن 9، فإن بلغت قبل ذلك فلينظر هل هذا البلوغ بسبب صحي أو مرض نشأ سبب لها هذا، وإن كانت تأخذ هذه الأحكام إلا أن هذا السبب له تأثير كذلك فيراعى في هذا. والبلوغ قلت لكم مرحلة فاصلة وانتقالية من الطفولة وعدم التكليف إلى تحمل المسؤولية في العبادة وغيرها. فإذا بلغت المرأة بأن جاءتها العادة الشهرية، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي ترويه عائشة رضي الله عنها: إذا حاضت المرأة لم يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوجه والكفين. ووصول المرأة إلى هذه المرحلة يستوجب على الأم وعلى الأب التعليم، ويستوجب عليهم بيان أحكام المرأة، فإنها بهذا السبب انتقلت من الطفولة إلى مرحلة جديدة تخاطب فيه بأحكام الشريعة. أولا يجب على أهلها تعليمها الصلاة، فإذا دخل الوقت وجب عليهم أن يعلموها أن الصلاة في حقها باتت واجبة، ولا يحق لهم أن يتساهلوا معهم فيها، ولا يحق لهم أن يتركوها بدعوى أنها لا زالت طفلة أو صغيرة أو صغيرة في جسمها. يأمروها بالرفق ويعلموها وجوب الصلاة، فإذا قامت للصلاة تتجهز، وجب عليها أن تغطي شعرها في الصلاة. وفي الحديث: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. الحائض عن البالغ، معلوم أن المرأة الحائض لا تجب عليها الصلاة، فالحائض في الحديث المقصود بها المرأة البالغ. وإذا قامت إلى الصلاة وجب عليها أن تغطي شعرها وجسدها إلا ما ظهر منها. والظاهر منها له حالتان: إن كانت تصلي عند رجال أجانب سيمرون عليها تغطي وجهها وكفيها وقدميها، تسدل الإزار إزارها ولباسها يكون فضفاض مغطي لقدميها، وإن كانت ستصلي عند نساء مثلها أو عند محارمها أو في بيت أهلها أو إذا تزوجت عند زوجها جاز لها كشف الوجه والكفين وظاهر القدمين. وأيضا لباسها هذا يجب أن يتصف بصفات: أولها أن يكون واسعا، أن يكون سواء للصلاة أو خارج الصلاة، فإن اللباس الضيق الذي يبرز المفاتن ويحجم الأعضاء محرم، لأنه مخالف لحكمة الحجاب، مخالف لحكمة الحجاب. قال الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن وهذا وإن كان متعلق بتغطية الوجه إلا أن هذا الغطاء له صفات، له صفات. كذلك من صفات هذا الحجاب أن يكون صفيقا ثقيلا غير شفاف، فالحجاب الشفاف الذي يرى ما وراءه محرم على المرأة لأنه لا يقوم بالتغطية، كما أن الرجل لا يجوز له أن يلبس ذلك النوع من اللباس إلا فيما بينه وبين زوجته. أما اللباس الشفاف، وقد نبه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على مسألة لبس الرجال اللي السراويل القصيرة أيام الحر، وقال إن كانت شفافة يرى ما وراءها فالصلاة باطلة، الصلاة باطلة. ونلحظ بعض الشباب، بعض الرجال يلبسون ثواب النوم يأتون إلى المساجد، ربما كانت شفافة، ربما كانت شفافة، فإن رؤي ما وراءها من الفخذ وغيره الصلاة باطلة، الصلاة باطلة. والمرأة كذلك، بل المرأة أشد فتنة، المرأة أشد فتنة. من شروط لباسها أيضا أن يكون ساترا لمحل العضو، فالقصير الذي لا يستر، الذي يظهر بعض ساقها أو يظهر بعض عضديها أو بعض جزء من أجزائها، فصلاة فيه باطلة، الصلاة فيه باطلة. ثم هذا اللباس ينبغي أن يكون على سنن لباس قومها، لا أن يكون لباسا قصد به التشبه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم وحرم تشبه المسلم بغير المسلم، والمرأة داخلة في ذلك. ومن هنا نلحظ تحريم بعض الألبسة على المرأة سواء في الصلاة أو خارجها إلا في حال ضيقة، والحال الضيقة هذه دائما تقدر بأنها حال خلو المرأة بزوجها. هذه الحالة يستثنى فيها أشياء كثيرة من اللباس، لأنها أمام زوجها لا عورة لها، وشرع الإسلام جواز تغسيل الرجل للمرأة إذا ماتت لزوجته والزوجة لزوجها. فإذا كان جاز ذلك في حال الحياة ففي حال الوفاة كذلك، أما ما عدا ذلك لا يجوز للمرأة أن تلبس الضيق من البناطيل أمام أهلها وأمام نساء مثلها، ولا يجوز لها أن تفاخر بهذا فضلا عن أن تخرج به إلى الأسواق والمجمعات أو تداوم به في الجامعات والكليات، سواء كان لباسا داخليا أو كانت عباءة ضيقة، لا يجوز لها هذا، بل هو من الفتن المحرمة التي ابتليت بها نساء هذه الأمة. وفي الحديث لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، قالوا يا رسول الله حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن، أي إذا لم يكن اليهود والنصارى فمن غيرهم. فالتشبه سرى في اللباس في صفوف الرجال والنساء باليهود والنصارى، باليهود والنصارى، وهو وإن كان لا يصل إلى درجة الخروج من الإسلام إلا أن التشبه يدخل في دائرة التحريم ولو لم يقصد فاعله، لكن ينبه على فعله ويقال له هذا التشبه محرم، فإن كان قاصدا ازداد إثما، ازداد إثما. وذلك أن المرأة لباسها لا يجر الضرر عليها فقط، إنما الضرر عليها وعلى من رآها وتأثر بها من نساء مثلها أو من رجال تثير فتنتهم. قال الله جل وعلا فيما هو أقل من ذلك: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فإذا كان الإسلام نهى أن تميع كلامها أو ترقق ألفاظها خشية أن يكون هناك شخص يستمع إليها في قلبه مرض، فلباسها أشد تأثيرا في أعين الرجال. وفي الحديث: إن المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان. ما معنى استشرفها الشيطان؟ زينها في أعين الرجال ولو كانت قبيحة، لكن بلباسها، بعطرها، بحركاتها، بإظهار بعض زينتها تؤثر في قلوب الرجال. وفي الحديث: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ثم يجب على وليها أن ينصحها، أن يأخذ بيدها، أن يبين لها الحكم الشرعي، أن يبين لها ضرر مخالفة الإسلام والشريعة في اللباس، فإن اللباس له أحكام تخصه، له أحكام تخصه. ولذا وجب على الزوج أن يوفر لزوجته من اللباس ما يجزئها في صلاتها، فإن زاد على ذلك فهو من باب الإحسان والمعروف. وإن كانت المرأة لا تستطيع أن تجلب لنفسها اللباس لعدم قدرتها، وجب على الزوج أن يشتري لها إن كان ذا سعة، فإن هذا داخل في عموم النفقة التي يقول الله جل وعلا فيها: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. كذلك من أحكام اللباس: يجب على المرأة أن تتجنب اللباس المشتمل على الصور والعبارات القبيحة والرموز التي لها دلالات في الشريعة محرمة، وهذا تشارك فيه الرجل. فلا يجوز للرجل أن يلبس من اللباس ما فيه صورة، وأقصد بذلك صورة ما له روح، صورة ما فيه روح. وأما الصور الأخرى التي لا روح فيها كالجمادات والمناظر الطبيعية أو الأشجار أو غيرها، فهذا إن كان يشغل عن الصلاة فهو مكروه. وقد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بكساء مخطط، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فكأنه لاحظ ذلك، فقال: خذوا هذا عني وأتوني بأنبجانية أبي جهم. فاللباس ومثله الكساء ومثله السجادة التي تشغل المصلي عن الخشوع في الصلاة والتأمل فيها يكره استعمالها. كذلك من الأحكام الخاصة بالنساء في باب اللباس: يحرم عليها أيضا اللباس الذي سبب الحصول عليه سبب محرم، كأن يكون مسروقا أو مغصوبا أو أخذ بمال محرم، هذا يحرم عليها سواء للصلاة أو لغير الصلاة، والحكم هذا يشمل الرجال أيضا. وإن صلت فيه فالصلاة صحيحة وهي آثمة، كالصلاة في الدار المغصوبة والأرض المغصوبة، الغصب محرم والصلاة صحيحة، والصلاة صحيحة. ومن أحكام اللباس بالنسبة للمرأة: عليها أن تجتنب في لباسها التطيب إن كانت ستصلي بجوار الرجال الأجانب. وفي الحديث إذا استعطرت المرأة فمرت بالقوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا، فهي كذا وكذا يعني زانية، وهذا الزنا زنا الاستثارة لا الزنا الحقيقي الذي يراد به الحكم بالجلد أو الرجم، لا، هذا من الزنا الذي هو مسبباته ومثيراته وهكذا، فإن هناك أقوال تؤدي إلى الزنا تسمى بالزنا، وأفعال تؤدي إلى الزنا تسمى بالزنا، فسميت بذلك من باب المجاورة، من باب المجاورة والتأثير. وفي الحديث وعيد شديد في حق من أرادت هذا، قصدت بذلك إذا استعطرت المرأة فمرت بالقوم أي الرجال، ومرورها بهم لها قصد فيه لدلالة الحديث ليجدوا ريحها، هكذا هي تتعمد. وهذا الموضوع راجع إلى نيتها، راجع إلى نيتها وقصدها. وعلى هذا لا يجوز اتهام كل من استعطرت فمرت في الشارع بأنها كذا وكذا، لا، منهم الجاهلة، ومنهم كبيرة السن التي لا تعرف الحكم، ومنهم التي تقلد زميلتها، ومنهم فلا، لا يحكم عليها بكذا وكذا. فإن رمي المحصنات الغافلات المؤمنات من الكبائر، من الكبائر، لكن ينكر الفعل، ينكر الفعل، ويقال لا يجوز، ويتوضح المسألة وتبين للمرأة لكي تحذر من خطوات الشيطان. وكما نهى الإسلام الرجال الجلوس في الطرقات إلا بالحق الشرعي، قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الجلوس في الطرقات، طرقات محل ممر النساء والرجال والصغار والكبار والسفهاء، فالأصل في الجلوس في الطرقات الكراهة، إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها، يعني ما عندنا من الأماكن التي نجلس فيها إلا هذا المكان. فقال عليه الصلاة والسلام فإن أبيتم إلا الجلوس فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق؟ قال رد السلام وغض البصر وكف الأذى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه خمسة حقوق لكل من أراد أن يجلس في الطريق. فإن كان له مجلس يجلس فيه فهو أفضل وأستر له وأبرأ لدينه وأبعد عن التهمة والشبهة. ولذلك كان أبغض الأماكن إلى الله أسواقها، وأحب البلاد إلى الله مساجدها. الأسواق فيها النساء وفيها عدم الحرص على الحجاب الشرعي، وفيها الانشغال بالبيع، وفيها الأيمان الكاذبة، وفيها الحلف، وفيها أمور الدنيا. أما المساجد بعكس ذلك تماما، فيها ذكر الله، فيها قراءة القرآن، فيها الجلوس لذكره سبحانه وتعالى، فهي أحب البقاع إلى الله، فهي أحب البقاع إلى الله. وكذلك أيها الأحبة على المرأة أن تستر وجهها عن الرجال الأجانب، واستثني من ذلك حالات الضرورة كالعلاج والخطبة إذا أراد الخاطب أن ينظر إلى مخطوبته، وما ألحق بذلك من حالات الضرورة الآن كاستخراج البطاقة الشخصية وغير ذلك، فهذا ملحق بما هو من باب الضرورة والحاجة. أما الأصل فإن المرأة لا تكشف وجهها، ومن رأى من الفقهاء جواز كشف المرأة وجهها وعنده في ذلك أدلة فهذا يعمل به في البلدان التي ترى هذا، وهم يقدمون علينا مواسم الحج والعمرة، فعلينا أن نراعي مثل هذه المسألة الفقهية، أن نراعي مثل هذه المسألة الفقهية. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه وكان رديفا له ينظر إلى امرأة وتنظر إليه، فأدار النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وقال يا علي إنما لك الأولى وليست لك الثانية. النظرة الأولى نظر الفجأة هكذا يحصل أحيانا، قد يرى إنسان امرأة يعني كاشف عن وجهها أو كذا من غير قصد يصرف بصره، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال يصرف بصره، يصرف بصره. فالأولى بغير قصد عفى الله عنها، كأن تدخل مثلا بيتك إلى مجلس النساء أو غرفة النساء فتجد امرأة مع زوجتك أو مع أختك أو كذا ما تدري عنها ثم ترجع، هذا النظر أباح الإسلام أسقط عنك الإثم لعدم قصدك. وأما حالات الضرورة كالعلاج وفحص العينين ووجع الضرس إن اكتفي بموضع الفم في الأضراس فهو أولى، وعند الرجال، وأما عند المرأة فتكشف لا بأس كما هو معلوم. وكذلك أيضا يجب على الولي أن يعتني بأمر اللباس فيعود بناته قبيل البلوغ على أن يلبسن اللباس الفضفاض الواسع، فإن من البنات الصغيرات من هن مثار الفتنة، إما لكبر جسمها أو لجمالها أو أنها في مكان يوجد فيه مسيء الظنون والفاسقون وأصحاب النظرات المريبة، فهذا ينتبه الأب وتنتبه الأم. وملاحظة البنات في هذه السن أمر في غاية الأهمية، فإن هناك تغير في الفطرة من قبل الرجال ومن قبل الأطفال والشباب، وأنا لا أقول هذا إساءة الظن فيهم لا، لكن هذا من باب الاحتراز والصيانة والفطنة، فإن الخطأ في ذلك الباب خطأ جسيم، خطأ ماذا؟ جسيم. وكذلك أيضا يعود الرجل ابنته على اللباس الذي يرضي الله عز وجل، والحجاب من شرائع الإسلام، الحجاب ليس عادة، الحجاب عبادة. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ثم ذكر الله سبحانه بعد هذه الآية خطاب لمن؟ الذين يعارضون الحجاب أو بعض أحكام الشريعة، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. علم من هذا أن الذين يريدون أن تشيع الفاحشة في المؤمنين بهتك حجابهم لهم صفة من صفات المنافقين، لهم صفة من صفات المنافقين. والمرأة في هذا الزمن في غاية الابتلاء وأشد الفتنة، فالحرب عليها حرب ضروس، وواجب على الأولياء العناية ببيان أحكامها الشرعية، وألا تلتفت إلى الدعاء من هنا وهناك الذين يريدونها أن تكون سلعة، أن تكون سلعة. بدعوى الحرية وبدعوى التجديد والتغيير وبدعوى كذا وكذا، لا، المرأة المسلمة تتمسك بأحكام الشريعة، تتمسك بأحكام الشريعة وتصبر وتراقب بناتها وتنشر الفضيلة وتحارب الرذيلة وتدعو إلى الهدى وتدعو إلى النور وتدعو إلى الشريعة بحجابها وأفعالها، حجابها وأفعالها. وكما تقول عائشة رضي الله عنها: رحم الله نساء الأنصار، لما نزلت آية الحجاب خرجنا كأن على رؤوسهن الغربان من السواد. فامتثال شرع الله هو ديدن المسلم والمسلمة الذين يقدمون أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام على كل أمر. ومن جملة ما يتعلق بهذه الأوامر ما يتعلق باللباس، ما يتعلق باللباس، فإذا كانت المرأة مع زوجها فلتلبس ما تشاء ولتتزين له بما تشاء مما يدخل الفرح والسرور على قلبه ويديم المحبة ويكسب الحب والوئام بينهما، هذا من مقاصد الشريعة. ولكن هناك بعض النساء يتعاملن بالعكس، في البيت لا تهتم ولا تتزين ولا تلبس اللباس الذي يشجع الزوج على البقاء في بيته وعلى أن يبادلها مشاعر الحب والعاطفة، وإذا أرادت الخروج عكست ذلك، تزينت ولبست وتهيأت لا سيما في أيام المناسبات والأفراح. ثم إذا تزوج الزوج بزوجة أخرى يريد منها التزين، قالت: لماذا؟ ابحثي عن نفسك، انظري ماذا تصنعين في البيت، كيف تعاملك مع زوجك، وكيف تعاملك في اللباس، في الزينة، في الاهتمام بالبيت، في العناية بالأبناء، في تزيين البيت، في حسن التعامل. هناك أسباب. فالغالب أن الرجل والزوج العاقل لا ينصرف إلى غيرها إلا لسبب، إلا لسبب. أنا أقول في الغالب، لكن قد تحصل هناك أشياء أخرى غير ذلك. ومما ينبغي العناية به والاهتمام نشر أحكام الشريعة فيما يختص بلباس المناسبات. تظن المرأة أنه في المناسبات لها أن تلبس أي شيء، لا، ما تلبسي أي شيء وما تستعملي أي شيء، تلبسي اللباس الشرعي. فإن قالت: أما أنا أمام نساء مثلي، ولو كنت أمام نساء مثلك لا يجوز لك أن تظهري من عورتك ما لا يجوز إظهارها. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصف المرأة المرأة لزوجها كأنه يراها. منهي هذا عنه، هو داخل في باب ماذا؟ تحريك الفتنة والتأثر بالكلام. فإذا كان التأثر بالكلام منهي عنه في هذا الباب، فاللباس شد الضيق الساتر الذي لا يستر العورة، الكاشف عن العورة، الذي فيه من الخلاعة والمجون، هذا لا تلبسه المرأة التي عرفت أحكام الشريعة. وإن لبسته المرأة فهي مقلدة، بعض البنات لبسن هذا من باب التقليد، رأت زميلتها وجارتها وأختها تلبس فأرادت أن تلبس مثل هذا، وهذا ضرره ليس على اللابسة فقط، على المشاهدة، الزميلة والأخت والجارة، ضرره على البنت التي ترى أمها كيف تلبس، فهي تكبر وتريد أن تلبس كما تلبس أمها وأختها وعمتها وخالتها، فيشتد التأثير. فإذا منعنا الأمهات، وهذا المنع منع شرعي، تأثر البنات ولبسوا لباس الشرع، ولكن طغت موجة الفتنة والتزين الخارج عن حدود الشريعة، والله المستعان علينا جميعا أن نولي هذا الباب غاية العناية والاهتمام. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، فإذا كان اللباس لا يواري عورة المرأة فأي فائدة فيه؟ لا فائدة فيه، بل هو فتنة أشد، بل هو من خطوات الشيطان. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. وفي قوله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فيا أيتها المرأة المسلمة، حجابك حجابك، ودينك دينك، وعفتك عفتك، إلزميها واحفظيها وتشبثي بها، لا سيما في آخر الزمان في مثل أيامنا هذه، فالفتن عظيمة وكثيرة ومحيطة من كل جانب. أباح لك الإسلام ما تتمتعين به، وحرم عليك أشياء قليلة صيانة لك وحفظا لك وحماية لعرضك وصونا لنفسك. فاتق الله، لا تكوني سببا في إهلاك نفسك وفتنة غيرك. وهذا الخطاب يوجه أيضا إلى الآباء والأولياء والمربون، خطباء الجوامع وإمة المساجد والعلماء والمصلحون وطلاب العلم، أن يولوا مسائل النساء عناية خاصة. فالمرأة مدرسة، كما يقول شوقي: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الأم روض إن تعاهده الفتى نما وأورق أيما إراق. فبصلاحها وبهدايتها وبسكينتها وبحشمتها تنشأ الأجيال وتتربى بنينا وبنات على العفة والخير. وفي الحديث: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه. فإذا كان هذا الخطاب في حق الرجل، فهو أيضا في خطاب في حق ماذا؟ خطاب المرأة. وفي قوله، ويفهم من قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زانيا أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، أن المؤمن والمؤمنة بعضهم لبعض، والمتقي والمتقية بعضهم لبعض، والخاشعون والخاشعات، والصابرون والصابرات، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم لبعض، في الأرواح وفي الأخلاق وفي الأقوال وفي الأفعال، وحتى في النساء، وحتى في النساء. وفي قوله تعالى: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وعلى كل حال، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا ولايتك في بيتك، فإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وأيضا لا يقال ويعمم ويظهر للناس على أنه ما فيه خير، ما فيه كذا النساء، لا، التعميم ما يجوز، التعميم ما يجوز. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، أو فهو أهلكهم. ما تعمم النظرة الخاطئة على جميع النساء. والآن الباحثون عن الزوجات إذا جلسوا مع بعض الشباب يقول: وين تحصل المرأة صالحة؟ لا، المرأة الصالحة موجودة وبكثرة ولله الحمد، ولا تسمع كلام هؤلاء. ما دامت تصلي وتأتي بالواجبات وتنتهي عن المحرمات فهي امرأة صالحة. اشتريها. لا يشترط في المرأة الصالحة أن تقوم الليل وإن قامت فهو أفضل، ولا يشترط في المرأة الصالحة حفظ القرآن وإن حفظت فهو أفضل، ولا يشترط في المرأة الصالحة أن تكون طالبة علم فإن طلبت العلم فهو أفضل. المهم تعرف الواجبات وتمتثلها، وتعرف المحرمات وتجتنبها، هذه امرأة صالحة. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة كثيرة الصيام كثيرة الصدقة، كثيرة الصيام كثيرة الصلاة يعني النافلة، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، فقال لا خير فيها، هي في النار. وسئل صلى الله عليه وسلم عن امرأة ليست بكثيرة صيام ولا صلاة، يعني ما تأتي بالنوافل كثيرا، مقتصر على الواجبات في الصيام والصلاة، قال هي غير أنها لا تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في الجنة. هي فين؟ في الجنة. فالصلاح المقصود إقامة الواجبات وترك المحرمات، ولله الحمد بناتنا ونساؤنا فيهن خير عظيم وفضل كبير، فإن العفة والحشمة والرعاية والتقدير والخدمة يجب أن تراعى هذه الجوانب وأن تنمى وأن يحسن إليهن بالمعروف والكلمة الطيبة. وأما تعميم الحكم على النساء بهذا الكلام هذا لا يقوله عاقل، هذا لا يقوله عاقل. وإن وجدت بعض الأخطاء في الحجاب في كذا، رأى بشيء في السوق، هذا لا يعمم حتى على المرأة نفسها، قد تكون جاهلة، هذه الذي صارت منها الخطأ، قد تكون جاهلة على الحكم، قد تكون غير منتبهة، قد لها أشياء ما تعرفها أنت. فلا تحكم على النساء، لا تحكم على النساء ببعض التصرفات، إنما ترجع الأمر إلى الشريعة إلى العلماء طلاب العلم، فإن الكلام في هذه المواضيع يفتح على الناس باب شر. وهل يجوز للمرأة أن تخرج إلى الطاعات والعبادات بدون إذن زوجها؟ الجواب لا يجوز للرجل أن يمنع المرأة من أداء صلاة الجماعة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فإن ترتب على خروجها فوات واجب أو فعل محرم حرم عليها الخروج، ووجب عليها الاستئذان، ووجب عليها الاستئذان. فإن كان عندها أطفال وأبناء فإذا خرجت ضاعوا ولم يمسكوا وتفلتوا، يجب عليها أن تستأذن، يجب عليها أن تستأذن. وإن كفيت ذلك وعندها من الوقت والسعة ولا ضرر على الزوج في خروجها في طلب العلم والدعوة فهذا أفضل، فإنها إذا خرجت تتعلم وتتفقه فهي ترجع إلى نساء مثلها وخواتها وبناتها وأقاربها تعلمهن. دليل ذلك حديث أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية رضي الله عنها، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله أنا أسماء بنت يزيد بن السكن، أنا وافدة النساء إليك، وما من امرأة من الأنصار في المدينة إلا وكلامها كلامي، إنما إنكم معاشر الرجال فضلتم علينا بالجمع والجماعات والأعياد وحضور الجنائز والحج والعمرة، وأفضل من هذا الجهاد في سبيل الله، وأنتم إذا خرجتم كن قواعد بيوتكم وحصور أبنائكم ومحل شهواتكم، أفنشارككم في الأجر؟ فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه كله إلى الصحابة فقال أسمعتم ما قال امرأة أبلغ من هذه؟ قالوا يا رسول الله والله ما سمعنا ولا ظننا أن امرأة تهتدي إلى هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أسماء بنت يزيد، أخبري من وراءك أن طاعة المرأة لزوجها تعدل ذلك كله. فانصرفت وهي تقول: تعدل ذلك كله؟ تعدل ذلك كله؟ فانظر إلى رحمة الله بهذه المرأة، طاعتها لزوجها وقيامها بفرائضها وحفظها للسانها وصيانتها لجيرانها تدخلها الجنة، تدخلها الجنة وتلحقها بصفوف الرجال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل العلم النافع والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في أبنائنا وبناتنا ونسائنا وأزواجنا وذرياتنا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه المبعوث صلى الله عليه وآله وسلم بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. فآليت لا أرثي لها من كلالته ولا من حفا حتى تجيء محمدا، نبي يرى ما لا ترون وذكره أغار لعمري في البلاد وأنجدا. له صدقات ما تغب ونائل وليس عطاء اليوم مانعه غدا. أجدك لم تذكر وصاة محمد نبي الإله حين أوصى وأشهد، إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى وأبصرت بعد الموت من قد تزود، ندمت على ألا تكون كمثله وأنك لم ترصد كما كان أرصدا. قالها أعشى همدان أعدها وجهزها ليلقيها أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل في الإسلام، لكن اعترضه بعض كفار قريش فصدوه عن ذلك فمات على الشرك، فمات على الشرك. وبعد أيها الكرام، ضمن دورات فرعية نسائية تقيمها دورة الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي العلمية، وهذه الدورة النسائية 17، نتشرف وإياكم بالجلوس في هذا الجامع المبارك، نتذاكر وإياكم بعض ما يخص أحكام المرأة المسلمة. ولا شك أن هذه الأحكام على الرجال أيضا أن يعقلوها ويفهموها ويعرفوها، لأنهم هم المربون والموجهون والمطلعون على تفاصيل البيت وأسراره وما يرونه من مخالفات، وجب عليهم أن ينبهوا عليها. والعنوان المحدد لهذه الدورة النسائية متعلق بأحكام لباس المرأة، لباس المرأة. والمرأة معاشر المسلمين هي من خاطبها الله كما خاطب الرجل، وأفرد الله لها أحكاما مستقلة تختص بضعفها وتكوينها وفطرتها وهيئتها وما خلقت لأجله. فهناك أحكام عامة مشتركة مع الرجال، وهناك أحكام تخصها دون الرجال، وأحكام تخص الرجال دون النساء. ومن ضمن الأحكام الخاصة بالنساء هناك بعض المسائل المتعلقة باللباس، وهذا اللباس ستر، وهو أيضا زينة وحشمة. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، فذكر الله اللباس الواجب وذكر الله الزائد للزينة في هذه الكلمة. يواري سوآتكم، هذا واجب، ستر العورة. وريشا، الرياش اللباس الزائد عن ستر العورة، ويدخل فيه الحاجة وتدخل فيه باب الزينة. وما يختص بالمرأة في هذا الباب يمكن أن يلخص في بعض النقاط التالية. أولا، لنعلم معنى بلوغ المرأة، لأن البلوغ مرحلة فاصلة في حياة الرجل وحياة المرأة، وهذا البلوغ يستوجب المزيد من الاهتمام والحرص والعناية والرعاية بجميع أمور الدين. فبالبلوغ يقوم قلم التكليف، ويكتب على العبد رجلا أو امرأة ما يعمله من الأعمال مطلقا، خيرها وشرها. والمرأة عند الفقهاء تبلغ غالبا في سن 9، فإن بلغت قبل ذلك فلينظر هل هذا البلوغ بسبب صحي أو مرض نشأ سبب لها هذا. وإن كانت تأخذ هذه الأحكام، إلا أن هذا السبب له تأثير كذلك فيراعى في هذا. والبلوغ قلت لكم مرحلة فاصلة وانتقالية من الطفولة وعدم التكليف إلى تحمل المسؤولية في العبادة وغيرها. فإذا بلغت المرأة بأن جاءتها العادة الشهرية، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي ترويه عائشة رضي الله عنها: إذا حاضت المرأة لم يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوجه والكفين. ووصول المرأة إلى هذه المرحلة يستوجب على الأم وعلى الأب التعليم، ويستوجب عليهم بيان أحكام المرأة، فإنها بهذا السبب انتقلت من الطفولة إلى مرحلة جديدة تخاطب فيه بأحكام الشريعة. أولا، يجب على أهلها تعليمها الصلاة، فإذا دخل الوقت وجب عليهم أن يعلموها أن الصلاة في حقها باتت واجبة، ولا يحق لهم أن يتساهلوا معهم فيها، ولا يحق لهم أن يتركوها بدعوى أنها لا زالت طفلة أو صغيرة أو صغيرة في جسمها. يأمروها بالرفق ويعلموها وجوب الصلاة، فإذا قامت للصلاة تتجهز، وجب عليها أن تغطي شعرها في الصلاة. وفي الحديث: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. الحائض عن البالغ، معلوم أن المرأة الحائض لا تجب عليها الصلاة، فالحائض في الحديث المقصود بها المرأة البالغ. وإذا قامت إلى الصلاة وجب عليها أن تغطي شعرها وجسدها إلا ما ظهر منها. والظاهر منها له حالتان: إن كانت ستصلي عند رجال أجانب سيمرون عليها، تغطي وجهها وكفيها وقدميها، تسدل الإزار، إزارها ولباسها يكون فضفاض مغطي لقدميها. وإن كانت ستصلي عند نساء مثلها أو عند محارمها أو في بيت أهلها أو إذا تزوجت عند زوجها جاز لها كشف الوجه والكفين وظاهر القدمين وظاهر القدمين. وأيضا لباسها هذا يجب أن يتصف بصفات أولها أن يكون واسعا، أن يكون سواء للصلاة أو خارج الصلاة، فإن اللباس الضيق الذي يبرز المفاتن ويحجم الأعضاء محرم، لأنه مخالف لحكمة الحجاب، مخالف لحكمة الحجاب. قال الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وهذا وإن كان متعلق بتغطية الوجه، إلا أن هذا الغطاء له صفات، له صفات. كذلك من صفات هذا الحجاب أن يكون صفيقا ثقيلا غير شفاف، فالحجاب الشفاف الذي يرى ما وراءه محرم على المرأة، لأنه لا يقوم بالتغطية، كما أن الرجل لا يجوز له أن يلبس ذلك النوع من اللباس إلا فيما بينه وبين زوجته. أما اللباس الشفاف، وقد نبه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على مسألة لبس الرجال اللي السراويل القصيرة أيام الحر، وقال: إن كانت شفافة يرى ما وراءها فالصلاة باطلة، الصلاة باطلة. ونلحظ بعض الشباب، بعض الرجال يلبسون ثوب النوم يأتون إلى المساجد، ربما كانت شفافة، ربما كانت شفافة، فإن رؤي ما وراءها من الفخذ وغيره الصلاة باطلة، الصلاة باطلة. والمرأة كذلك، بل المرأة أشد فتنة، المرأة أشد فتنة. من شروط لباسها أيضا أن يكون ساترا لمحل العضو، فالقصير الذي لا يستر، الذي يظهر بعض ساقها أو يظهر بعض عضديها أو بعض جزء من أجزائها، فصلاة فيه باطلة، الصلاة فيه باطلة. ثم هذا اللباس ينبغي أن يكون على سنن لباس قومها، لا أن يكون لباسا قصد به التشبه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم وحرم تشبه المسلم بغير المسلم، والمرأة داخلة في ذلك. ومن هنا نلحظ تحريم بعض الألبسة على المرأة سواء في الصلاة أو خارجها، إلا في حال ضيقة، والحال الضيقة هذه دائما تقدر بأنها حال خلو المرأة بزوجها. هذه الحالة يستثنى فيها أشياء كثيرة من اللباس، لأنها أمام زوجها لا عورة لها، وشرع الإسلام جواز تغسيل الرجل للمرأة إذا ماتت لزوجته والزوجة لزوجها. فإذا كان جاز ذلك في حال الحياة، ففي حال الوفاة كذلك. أما ما عدا ذلك لا يجوز للمرأة أن تلبس الضيق من البناطيل أمام أهلها وأمام نساء مثلها، ولا يجوز لها أن تفاخر بهذا فضلا عن أن تخرج به إلى الأسواق والمجمعات، أو تداوم به في الجامعات والكليات، سواء كان لباسا داخليا أو كانت عباءة ضيقة، لا يجوز لها هذا، بل هو من الفتن المحرمة التي ابتليت بها نساء هذه الأمة. وفي الحديث: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. قالوا: يا رسول الله، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ أي إذا لم يكن اليهود والنصارى فمن غيرهم؟ فالتشبه سرع في اللباس في صفوف الرجال والنساء باليهود والنصارى، باليهود والنصارى، وهو وإن كان لا يصل إلى درجة الخروج من الإسلام إلا أن التشبه يدخل في دائرة التحريم ولو لم يقصد فاعله، لكن ينبه على فعله ويقال له هذا التشبه محرم، فإن كان قاصدا ازداد إثما، ازداد إثما. وذلك أن المرأة لباسها لا يجر الضرر عليها فقط، إنما الضرر عليها وعلى من رآها وتأثر بها من نساء مثلها أو من رجال تثير فتنتهم. قال الله جل وعلا فيما هو أقل من ذلك: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فإذا كان الإسلام نهى أن تميع كلامها أو ترقق ألفاظها خشية أن يكون هناك شخص يستمع إليها في قلبه مرض، فلباسها أشد تأثيرا في أعين الرجال. وفي الحديث: إن المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان. ما معنى استشرفها الشيطان؟ زينها في أعين الرجال ولو كانت قبيحة، لكن بلباسها، بعطرها، بحركاتها، بإظهار بعض زينتها تؤثر في قلوب الرجال. وفي الحديث: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ثم يجب على وليها أن ينصحها، أن يأخذ بيدها، أن يبين لها الحكم الشرعي، أن يبين لها ضرر مخالفة الإسلام والشريعة في اللباس، فإن اللباس له أحكام تخصه، له أحكام تخصه. ولذا وجب على الزوج أن يوفر لزوجته من اللباس ما يجزئها في صلاتها، فإن زاد على ذلك فهو من باب الإحسان والمعروف. وإن كانت المرأة لا تستطيع أن تجلب لنفسها اللباس لعدم قدرتها، وجب على الزوج أن يشتري لها إن كان ذا سعة، فإن هذا داخل في عموم النفقة التي يقول الله جل وعلا فيها: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. كذلك من أحكام اللباس: يجب على المرأة أن تتجنب اللباس المشتمل على الصور والعبارات القبيحة والرموز التي لها دلالات في الشريعة محرمة، وهذا تشارك فيه الرجل، فلا يجوز للرجل أن يلبس من اللباس ما فيه صورة، وأقصد بذلك صورة ما له روح، صورة ما فيه روح. وأما الصور الأخرى التي لا روح فيها كالجمادات والمناظر الطبيعية أو الأشجار أو غيرها، فهذا إن كان يشغل عن الصلاة فهو مكروه. وقد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بكساء مخطط، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فكأنه لاحظ ذلك، فقال: خذوا هذا عني وأتوني بأنبجانية أبي جهم. فاللباس ومثله الكساء ومثله السجادة التي تشغل المصلي عن الخشوع في الصلاة والتأمل فيها يكره استعمالها. كذلك من الأحكام الخاصة بالنساء في باب اللباس: يحرم عليها أيضا اللباس الذي سبب الحصول عليه سبب محرم، كأن يكون مسروقا أو مغصوبا أو أخذ بمال محرم، هذا يحرم عليها سواء للصلاة أو لغير الصلاة، والحكم هذا يشمل الرجال أيضا. وإن صلت فيه فالصلاة صحيحة وهي آثمة، كالصلاة في الدار المغصوبة والأرض المغصوبة، الغصب محرم والصلاة صحيحة، والصلاة صحيحة. ومن أحكام اللباس بالنسبة للمرأة، عليها أن تجتنب في لباسها التطيب إن كانت ستصلي بجوار الرجال الأجانب. وفي الحديث إذا استعطرت المرأة فمرت بالقوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا، فهي كذا وكذا يعني زانية، وهذا الزنا زنا الاستثارة لا الزنا الحقيقي الذي يراد به الحكم بالجلد أو الرجم، لا، هذا من الزنا الذي هو مسبباته ومثيراته وهكذا، فإن هناك أقوال تؤدي إلى الزنا تسمى بالزنا، وأفعال تؤدي إلى الزنا تسمى بالزنا، فسميت بذلك من باب المجاورة، من باب المجاورة والتأثير. وفي الحديث وعيد شديد في حق من أرادت هذا، قصدت بذلك إذا استعطرت المرأة فمرت بالقوم أي الرجال، ومرورها بهم لها قصد فيه لدلالة الحديث ليجدوا ريحها، هكذا هي تتعمد. وهذا الموضوع راجع إلى نيتها، راجع إلى نيتها وقصدها. وعلى هذا لا يجوز اتهام كل من استعطرت فمرت في الشارع بأنها كذا وكذا، لا، منهم الجاهلة، ومنهم كبيرة السن التي لا تعرف الحكم، ومنهم التي تقلد زميلتها، ومنهم فلا، لا يحكم عليها بكذا وكذا. فإن رمي المحصنات الغافلات المؤمنات من الكبائر، من الكبائر، لكن ينكر الفعل، ينكر الفعل، ويقال لا يجوز، وتوضح المسألة وتبين للمرأة لكي تحذر من خطوات الشيطان. وكما نهى الإسلام الرجال الجلوس في الطرقات إلا بالحق الشرعي، قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الجلوس في الطرقات، طرقات محل ممر النساء والرجال والصغار والكبار والسفهاء، فالأصل في الجلوس في الطرقات الكراهة، إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها، يعني ما عندنا من الأماكن التي نجلس فيها إلا هذا المكان. فقال عليه الصلاة والسلام فإن أبيتم إلا الجلوس فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق؟ قال رد السلام وغض البصر وكف الأذى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه خمسة حقوق لكل من أراد أن يجلس في الطريق، فإن كان له مجلس يجلس فيه فهو أفضل وأستر له وأبرأ لدينه وأبعد عن التهمة والشبهة. ولذلك كان أبغض الأماكن إلى الله أسواقها، وأحب البلاد إلى الله مساجدها. الأسواق فيها النساء وفيها عدم الحرص على الحجاب الشرعي، وفيها الانشغال بالبيع، وفيها الأيمان الكاذبة، وفيها الحلف، وفيها أمور الدنيا. أما المساجد بعكس ذلك تماما، فيها ذكر الله، فيها قراءة القرآن، فيها الجلوس لذكره سبحانه وتعالى، فهي أحب البقاع إلى الله. فهي أحب البقاع إلى الله. وكذلك أيها الأحبة، على المرأة أن تستر وجهها عن الرجال الأجانب، واستثني من ذلك حالة الضرورة كالعلاج والخطبة، إذا أراد الخاطب أن ينظر إلى مخطوبته وما ألحق بذلك من حالات الضرورة الآن كاستخراج البطاقة الشخصية وغير ذلك، فهذا ملحق بما هو من باب الضرورة والحاجة. أما الأصل فإن المرأة لا تكشف وجهها، ومن رأى من الفقهاء جواز كشف المرأة وجهها وعنده في ذلك أدلة فهذا يعمل به في البلدان التي ترى هذا، وهم يقدمون علينا مواسم الحج والعمرة، فعلينا أن نراعي مثل هذه المسألة الفقهية، أن نراعي مثل هذه المسألة الفقهية. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه وكان رديفا له ينظر إلى امرأة وتنظر إليه، فأدار النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وقال: يا علي، إنما لك الأولى وليست لك الثانية. النظرة الأولى نظر الفجأة هكذا يحصل أحيانا، قد يرى إنسان امرأة يعني كاشف عن وجهها أو كذا من غير قصد يصرف بصره، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال: يصرف بصره، يصرف بصره. فالأولى بغير قصد عفى الله عنها، كأن تدخل مثلا بيتك إلى مجلس النساء أو غرفة النساء فتجد امرأة مع زوجتك أو مع أختك أو كذا ما تدري عنها ثم ترجع، هذا النظر أباح الإسلام أسقط عنك الإثم لعدم قصدك. وأما حالات الضرورة كالعلاج وفحص العينين ووجع الضرس، إن اكتفي بموضع الفم في الأضراس فهو أولى. وعند الرجال، وأما عند المرأة فتكشف لا بأس كما هو معلوم. وكذلك أيضا يجب على الولي أن يعتني بأمر اللباس فيعود بناته قبيل البلوغ على أن يلبسن اللباس الفضفاض الواسع، فإن من البنات الصغيرات من هن مثار الفتنة، إما لكبر جسمها أو لجمالها أو أنها في مكان يوجد فيه مسيء الظنون والفاسقون وأصحاب النظرات المريبة، فهذا ينتبه الأب وتنتبه الأم. وملاحظة البنات في هذه السن أمر في غاية الأهمية، فإن هناك تغير في الفطرة من قبل الرجال ومن قبل الأطفال والشباب، وأنا لا أقول هذا إساءة الظن فيهم لا، لكن هذا من باب الاحتراز والصيانة والفطنة، فإن الخطأ في ذلك الباب خطأ جسيم، خطأ ماذا؟ جسيم. وكذلك أيضا يعود الرجل ابنته على اللباس الذي يرضي الله عز وجل، والحجاب من شرائع الإسلام، الحجاب ليس عادة، الحجاب عبادة. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ثم ذكر الله سبحانه بعد هذه الآية خطاب لمن؟ الذين يعارضون الحجاب أو بعض أحكام الشريعة: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. علم من هذا أن الذين يريدون أن تشيع الفاحشة في المؤمنين بهتك حجابهم لهم صفة من صفات المنافقين، لهم صفة من صفات المنافقين. والمرأة في هذا الزمن في غاية الابتلاء وأشد الفتنة، فالحرب عليها حرب ضروس، وواجب على الأولياء العناية ببيان أحكامها الشرعية، وألا تلتفت إلى الدعاء من هنا وهناك الذين يريدونها أن تكون سلعة، أن تكون سلعة بدعوى الحرية وبدعوى التجديد والتغيير وبدعوى كذا وكذا. لا، المرأة المسلمة تتمسك بأحكام الشريعة، تتمسك بأحكام الشريعة وتصبر وتراقب بناتها وتنشر الفضيلة وتحارب الرذيلة وتدعو إلى الهدى وتدعو إلى النور وتدعو إلى الشريعة بحجابها وأفعالها، حجابها وأفعالها. وكما تقول عائشة رضي الله عنها: رحم الله نساء الأنصار، لما نزلت آية الحجاب خرجنا كأن على رؤوسهن الغربان من السواد. فامتثال شرع الله هو ديدن المسلم والمسلمة الذين يقدمون أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام على كل أمر. ومن جملة ما يتعلق بهذه الأوامر ما يتعلق باللباس، ما يتعلق باللباس. فإذا كانت المرأة مع زوجها فلتلبس ما تشاء ولتتزين له بما تشاء مما يدخل الفرح والسرور على قلبه ويديم المحبة ويكسب الحب والوئام بينهما، هذا من مقاصد الشريعة. ولكن هناك بعض النساء يتعاملن بالعكس، في البيت لا تهتم ولا تتزين ولا تلبس اللباس الذي يشجع الزوج على البقاء في بيته وعلى أن يبادلها مشاعر الحب والعاطفة، وإذا أرادت الخروج عكست ذلك، تزينت ولبست وتهيأت لا سيما في أيام المناسبات والأفراح. ثم إذا تزوج الزوج بزوجة أخرى يريد منها التزين قالت: لماذا؟ ابحثي عن نفسك، انظري ماذا تصنعين في البيت، كيف تعاملك مع زوجك، وكيف تعاملك في اللباس، في الزينة، في الاهتمام بالبيت، في العناية بالأبناء، في تزيين البيت، في حسن التعامل. هناك أسباب. فالغالب أن الرجل والزوج العاقل لا ينصرف إلى غيرها إلا لسبب، إلا لسبب. أنا أقول في الغالب، لكن قد تحصل هناك أشياء أخرى غير ذلك. ومما ينبغي العناية به والاهتمام نشر أحكام الشريعة فيما يختص بلباس المناسبات. تظن المرأة أنه في المناسبات لها أن تلبس أي شيء، لا، ما تلبسي أي شيء وما تستعملي أي شيء، تلبسي اللباس الشرعي. فإن قالت: أما أنا أمام نساء مثلي، ولو كنت أمام نساء مثلك لا يجوز لك أن تظهري من عورتك ما لا يجوز إظهارها. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصف المرأة لزوجها كأنه يراها، منهي هذا عنه، هو داخل في باب ماذا؟ تحريك الفتنة والتأثر بالكلام. فإذا كان التأثر بالكلام منهي عنه في هذا الباب، فاللباس أشد، الضيق، الساتر الذي لا يستر العورة، الكاشف عن العورة، الذي فيه من الخلاعة والمجون، هذا لا تلبسه المرأة التي عرفت أحكام الشريعة. وإن لبسته المرأة فهي مقلدة، بعض البنات لبسن هذا من باب التقليد، رأت زميلتها وجارتها وأختها تلبس فأرادت أن تلبس مثل هذا، وهذا ضرره ليس على اللابسة فقط، على المشاهدة الزميلة والأخت والجارة، ضرره على البنت التي ترى أمها كيف تلبس، فهي تكبر وتريد أن تلبس كما تلبس أمها وأختها وعمتها وخالتها، فيشتد التأثير. فإذا منعنا الأمهات، وهذا المنع منع شرعي، تأثر البنات ولبسوا لباس الشرع، ولكن طغت موجة الفتنة والتزين الخارج عن حدود الشريعة، والله المستعان، علينا جميعا أن نولي هذا الباب غاية العناية والاهتمام. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، فإذا كان اللباس لا يواري عورة المرأة فأي فائدة فيه؟ لا فائدة فيه، بل هو فتنة أشد، بل هو من خطوات الشيطان. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، وفي قوله تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، فيا أيتها المرأة المسلمة حجابك حجابك، ودينك دينك، وعفتك عفتك، إلزميها واحفظيها وتشبثي بها، لا سيما في آخر الزمان في مثل أيامنا هذه، فالفتن عظيمة وكثيرة ومحيطة من كل جانب، أباح لك الإسلام ما تتمتعين به وحرم عليك أشياء قليلة، صيانة لك وحفظا لك وحماية لعرضك وصونا لنفسك، فاتق الله، لا تكوني سببا في إهلاك نفسك وفتنة غيرك. وهذا الخطاب يوجه أيضا إلى الآباء والأولياء والمربون، خطباء الجوامع وإمة المساجد والعلماء والمصلحون وطلاب العلم، أن يولوا مسائل النساء عناية خاصة، فالمرأة مدرسة، كما يقول شوقي الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، الأم روض إن تعاهده الفتاة نما وأورق أيما إيراق، فبصلاحها وبهدايتها وبسكينتها وبحشمتها تنشأ الأجيال وتتربى بنينا وبنات على العفة والخير. وفي الحديث إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، فإذا كان هذا الخطاب في حق الرجل فهو أيضا في خطاب في حق ماذا؟ خطاب المرأة. وفي قوله ويفهم من قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زانية أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، أن المؤمن والمؤمنة بعضهم لبعض، والمتقي والمتقية بعضهم لبعض، والخاشعون والخاشعات، والصابرون والصابرات، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم لبعض، في الأرواح وفي الأخلاق وفي الأقوال وفي الأفعال، وحتى في النساء، وحتى في النساء. وفي قوله تعالى المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وعلى كل حال، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا ولايتك في بيتك، فإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وأيضا لا يقال ويعمم ويظهر للناس على أنه ما فيه خير، ما فيه كذا النساء، لا، التعميم ما يجوز، التعميم ما يجوز. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، أو فهو أهلكهم. ما تعمم النظرة الخاطئة على جميع النساء. والآن الباحثون عن الزوجات إذا جلسوا مع بعض الشباب يقول: وين تحصل المرأة صالحة؟ لا، المرأة الصالحة موجودة وبكثرة ولله الحمد، ولا تسمع كلام هؤلاء. ما دامت تصلي وتأتي بالواجبات وتنتهي عن المحرمات فهي امرأة صالحة. ايش تريدها؟ لا يشترط في المرأة الصالحة أن تقوم الليل، وإن قامت فهو أفضل. ولا يشترط في المرأة الصالحة حفظ القرآن، وإن حفظت فهو أفضل. ولا يشترط في المرأة الصالحة أن تكون طالبة علم، فإن طلبت العلم فهو أفضل. المهم تعرف الواجبات وتمتثلها، وتعرف المحرمات وتجتنبها، هذه امرأة صالحة. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة كثيرة الصيام كثيرة الصدقة، كثيرة الصيام كثيرة الصلاة، يعني النافلة، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، فقال: لا خير فيها، هي في النار. وسئل صلى الله عليه وسلم عن امرأة ليست بكثيرة صيام ولا صلاة، يعني ما تأتي بالنوافل كثيرا، مقتصر على الواجبات في الصيام والصلاة، قال: هي، غير أنها لا تؤذي جيرانها بلسانها، قال: هي في الجنة. هي فين؟ في الجنة. فالصلاح المقصود إقامة الواجبات وترك المحرمات، ولله الحمد بناتنا ونساؤنا فيهن خير عظيم وفضل كبير، فإن العفة والحشمة والرعاية والتقدير والخدمة يجب أن تراعى هذه الجوانب، وأن تنمى، وأن يحسن إليهن بالمعروف والكلمة الطيبة. وأما تعميم الحكم على النساء بهذا الكلام، هذا لا يقوله عاقل، هذا لا يقوله عاقل. وإن وجدت بعض الأخطاء في الحجاب، في كذا، رأى بشيء في السوق، هذا لا يعمم حتى على المرأة نفسها. قد تكون جاهلة، هذه الذي صارت منها الخطأ، قد تكون جاهلة على الحكم، قد تكون غير منتبهة، قد لها أشياء ما تعرفها أنت، فلا تحكم على النساء، لا تحكم على النساء ببعض التصرفات، إنما ترجع الأمر إلى الشريعة وإلى العلماء طلاب العلم، فإن الكلام في هذه المواضيع يفتح على الناس باب شر. وهل يجوز للمرأة أن تخرج إلى الطاعات والعبادات بدون إذن زوجها؟ الجواب: لا يجوز للرجل أن يمنع المرأة من أداء صلاة الجماعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فإن ترتب على خروجها فوات واجب أو فعل محرم، حرم عليها الخروج، ووجب عليها الاستئذان، ووجب عليها الاستئذان. فإن كان عندها أطفال وأبناء، فإذا خرجت ضاعوا ولم يمسكوا وتفلتوا، يجب عليها أن تستأذن، يجب عليها أن تستأذن. وإن كفيت ذلك وعندها من الوقت والسعة ولا ضرر على الزوج في خروجها في طلب العلم والدعوة، فهذا أفضل، فإنها إذا خرجت تتعلم وتتفقه فهي ترجع إلى نساء مثلها وخواتها وبناتها وأقاربها تعلمهن. دليل ذلك حديث أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية رضي الله عنها، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، أنا أسماء بنت يزيد بن السكن، أنا وافدة النساء إليك، وما من امرأة من الأنصار في المدينة إلا وكلامها كلامي، إنما إنكم معاشر الرجال فضلتم علينا بالجمع والجماعات والأعياد وحضور الجنائز والحج والعمرة، وأفضل من هذا الجهاد في سبيل الله، وأنتم إذا خرجتم كنا قواعد بيوتكم وحصور أبنائكم ومحل شهواتكم، أفنشارككم في الأجر؟ فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه كله إلى الصحابة فقال: أسمعتم ما قال امرأة أبلغ من هذه؟ قالوا: يا رسول الله، والله ما سمعنا ولا ظننا أن امرأة تهتدي إلى هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أسماء بنت يزيد، أخبري من وراءك أن طاعة المرأة لزوجها تعدل ذلك كله. فانصرفت وهي تقول: تعدل ذلك كله؟ تعدل ذلك كله؟ فانظر إلى رحمة الله بهذه المرأة، طاعتها لزوجها وقيامها بفرائضها وحفظها للسانها وصيانتها لجيرانها تدخلها الجنة، تدخلها الجنة وتلحقها بصفوف الرجال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل العلم النافع والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في أبنائنا بناتنا ونسائنا وأزواجنا وذرياتنا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.